بسم الله الرحمن الرحيم. أشكل على بعض الأخوة قول المؤلف في الحروف المقطعة، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، في بعض الحروف مرقم عليها. المؤلف قد احترز بقول جمهور العادين، أي على حسب القراءات، بعض القراءات قد عدوا بعض الحروف المقطعة من آية من الآيات، بعض الحروف اشتهر ذلك عند الكوفيين كما في الإتقان للسيوط. فقول جمهور العادين إشارة إلى أن بعض العادين من أصحاب القراءات عدوها آية. وأيضا تقدم من كلام أو من شعر بعض المتكلمين فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى منه. قول غلوطة الفكر إطلاقها في حق الله عز وجل لا يصح، لا إطلاقها في حق الله جل وعلا. لأن توحيد الله عز وجل مفطور عليه النفوس، وإنما الذي سبب لهم الغلوطة هو إعراضهم عن الكتاب والسنة لا علم الكلام، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أبن الجسام أبن الصراط. وقوله في الأبيات فلح الله الأولى زعموا، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، لح الله لعن الله. ذكر ابن المنظور رحمه الله في لسان العرب أن اللحاء يأتي بمعنى اللعن. ذكر ابن المنظور في لسان العرب أن اللحاء يأتي بمعنى اللعن. إثبات الحد لله جل وعلا هل إثبات؟ نعم. يعني قد يكون في معنى حق وقد يكون في معنى باطل. ما هو المعنى الحق وما هو المعنى الباطل؟ المعنى الباطل أن يجعل لله ظرفية، أي يحيط به شيء من مخلوقاته أو تكيف الصفات. والمعنى الحق هذا المعنى الباطل، والمعنى الحق أن الله عز وجل على عرش دائم من خلقه بحد أي منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. من الذي قال عندما سئل عن ذلك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش دائم من خلقه بحد؟ نعم، عبد الله بن مبارك ثبت عنه بسند صحيح عند عبد الله بن احمد في السنة، واما الدارمي فاخرجه بدون زيادة بحق. الغاية تعالى عن حدود الغايات، ماذا يريدها المتكلمون؟ أن يثبت الله عز وجل، فيقولون ماذا يريد بها عند أن ينفون عن الله الغاية؟ هؤلاء أهل البدع، أنا في علو الله جل وعلا، يقولون إذا أثبت له العلو جعلت له غاية وحدود. والأركان والأعضاء والأدوات، الأركان والأعضاء والأدوات لكن ما وجه قول الأركان؟ جزء من الشيء، والأعضاء بعض الشيء، لما يتلاعب الذين جعلوا القرآن هذين يبعضوا، والأدوات هي أداة يحتاج إليها، فجعلوا إثبات الصفات يسترجم منه أن لله أركان وأعضاء وأدوات، وهذا غير لازم. يقول أخ ما معنى قول المؤلف فالحق بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر، أي أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فإنه ليس وراء نفي إلا نفي للرب ونفي حقيقته، أو لا وراء نفي إما نفي الرب وإما القول بالاتحاد والفلل، لأنه إذا لم يكن الله عز وجل منفصل عن خلقه فإما أن يكون غير موجود وإما أن يكون حالا متحدا بخلقه، فهو لازم أحد هذين الأمرين، يلزم من نفي ذلك نفي أحد ماذا؟ إثبات أحد الأمرين. الأثر أبي داود الطيالسي كان سفيان وشعبة أثر أبي داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوان لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. طيب، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الصفات رقم 901، أخرجه البيهقي في الصفات رقم 901 النسخة المحققة، في إسناد إسحاق بن أحمد، إسحاق بن أحمد بن زيرق الفارسي، إسحاق بن أحمد بن زيرق الفارسي اليزدي اليزدي روى عنه واحد ولم يثقه معتبر فهو مجهول، روى عنه واحد ولم يثقه معتبر فهو مجهول. من أول من وصف الله بالجسم، من شبه الله بالجسم، جسم الإنسان؟ داود الجواري. نعم، هشام بن حكم الرافض. داود الجواري هو من القائلين بذلك، لكن أول من عرف بتجسيم الله جل وعلا وتشبيهه بالخلق هشام بن حكم الرافض، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 186، الجزء الثالث صفحة 186 186. هل يثبت لله الجهة؟ عندك؟ يعني ما مقصود بجهة علنية؟ جهة العلو والسفل، جهة علو، جهة علو، جهة علو غير مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلامين وهو قوله لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وقول لا تحويل جهة الشرك تشار في العهد، قد يفهم منه أنه في جهة مخلوقة، لكن تقدم على أن هذا ليس مراد الشيخ، إنما مراده أنه ليس في شيء ما في جهة مخلوقة، لقوله الآخر محيط بكل شيء وفوقه، فهو فوق جميع المخلوقات. قال: وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. وعند قولنا الله في السماء أو في العلو، في هنا يعني هل يلزم من الظرفية؟ يلزم من الظرفية، وهذا الذي أراده الطحاوي رحمه الله. وفي الحقيقة يعني تحميل كلامه بخلاف قول أهل السنة يعني محمل بعيد، تحميل كلامه نعم كلام المبتدعة محمل بعيد، فهو واضح أنه إنما أراد أن ينفي أن الله عز وجل يحيط به شيء من المخلوقات. يقول أخ: ما حال أثر ابن عباس المتشابه حروف المقطعة في أوائل الصور؟ هذا لم يوجد له إسناد، لم نجد له إسنادا صحيحا، إنما ذكره ابن الجوزي في تفسيره بدون إسناد. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، يعني كل مخلوق وهو محاط بغيره، كل مخلوق وهو محاط بغيره. قال: وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، أي محوي بأمر مخلوق بشيء مخلوق آخر. قال: فإن العالم ليس في عالم آخر، يعني المخلوقات كلها وهي العالم ليست في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. قال: فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر إلا لزم التسلسل. التسلسل هذا ثم يعني تسلسل للمؤثرين، يعني هذا داخل هذا وهذا داخل هذا، لا مال انهى هذا غير صحيح، لا بد انه ينتهي الى شيء معين. قال: وان اراد امرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، يعني هناك مخلوقات داخل مخلوق اخر، كما أن النجوم مخلوقة في السماء، والحيوانات والبشر مخلوقين في الأرض، فليس كل مخلوق في العدم، لكن العالم بأكمله أو كما يقال سطح العالم ليس في مخلوق آخر. سطح العالم الذي هو أرفع شيء من العالم ليس في مخلوق آخر. قال: فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. قول المؤلف: كالسماوات والأرض في الكرسي، ما الدليل علي من أين أخذت مسافر سيوس السماوات والأرض؟ هل هذا صريح بأن السماوات والأرض مخلوقة من كرسي أو لا؟ ليس بصريح، إنما المقصود أن كرسيه عظيم، المقصود أن كرسيه عظيم يسع السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، فلا يستفاد منه أن السماوات والأرض مخلوقة في كرسي كما هو ظاهر كلامه، كما هو ظاهر كلامه هنا. قال بل منها ما هو داخل في غيره، في السماوات والأرض في الكرسي، فهذا ليس بصريح. وقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول الأخ الصوت في الميكروفون ضعيف، لو يزال قليلا. نعم، لا ذاك الحديث فيه مع أنه فيه ضعف، لكن فيه أيضا بيان أن السماوات والأرض إلى جانب خلق الكرسي ضعيف، لأن هذا مخلوقات صغيرة، الذي فيه ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحبة خردل في يد أحد، ليس فيه أنها مخلوقة في الكرسي. قال ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، العرش أرفع المخلوقات، وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة الصحيحين لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، فيكون العرش أرفع المخلوقات باستثناء هذا الكتاب. الله أعلم. قال فسبح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل، فلا شك أن آخر مخلوق في العلو ليس في مخلوق آخر. لماذا ذكر هذه المسألة؟ وهو أنه ليس كل مخلوق داخل مخلوق، قد يكون المخلوق داخل مخلوق آخر، وقد يكون ليس داخل مخلوق آخر. لكن لماذا ذكر هذا التفصيل؟ لأن بعض المخلوقات تدخل داخل مخلوق آخر أو تخلق داخل مخلوق آخر، وبعض المخلوقات لا تخلق داخل مخلوق آخر. لماذا ذكر ذلك؟ إثبات العلوم. نعم
في تسلسل مؤثرين.
نعم نعرفها. نعم، انتقال على قول الطحاوي لا تحريف جهاز السبك شائر المبتدعات، يعني قولك شائر المبتدعات لا يسلمنا، فمن المخلوقات ما هو يحاط به من جميع الجهات، ومنها ما لا يحاط به أمر مخلوق من جميع الجهات، فسطح العالم ليس في غير من المخلوقات. قال رحمه الله تعالى فسطح العالم ليس في غير من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناها ومنه السعر، وهو ما يبقيه الشارك لنا، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها. إذا السائر على الغالب أدل منه على الجميع، وتكون بمعنى الباقي إذا كان ذكر منها بعض الأمور، يذكر بعض المخلوقات ثم يقول وسائرها على كذا أي بقيتها. وأما في مثل هذه العبارة فالأظهر فيها أنه أراد التعميم، العبارة المذكورة لا تحيل جهة الشرك كسائر المبتدعات، الأظهر فيها أنه أراد التعميم، وما زال الانتقاد واردا عليه، ما زال الانتقاد واردا عليه. لكن في حالة إرادة البقية يقال يذكر بعض الشيء ثم يقال وسائره على كذا. قال فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي، أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، عندي التعيينين عندكم النقيضين، من النقيضين في نسخة شعيب من المقابلة على المخطوطات. قال كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقرا لشيء منها العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أصحابه قد شنوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البرخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. ولذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأمر التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. كما تقلنا عبارة الطحاوي يعني واضح أنه لم يرد أن ماذا أن ينفي عن الله جهة العلو، إنما أراد أن ينفي عن الله جهة علو تحيط به، بدليل قول الآخر محيط بكل شيء وفوقه. فهو لم يرد نفي جهة العلو عن الله، إنما أراد أن ينفي عنه الجهات تحيط به وتصير ظرفا لله تعالى الله عن ذلك. فكلامه واضح، كلامه واضح في ذلك. وأبو حنيفة هو يوافق مذهب السلف في ذات الصفات ومنها صفة العلو. وأبو مطيع البرخي ما حاله متروك، لكن قد ثبت عن أبي حنيفة من مصادر أخرى وأسانيد أخرى. أبو مطيع البرخي هل روى عنه شيئا؟ روى عنه كتاب، يعني روى عنه الفقه الأكبر يسمى الأبسط، لكن ليس الكتاب المشهور، إنما هي أسئلة وجهها إلى أبي حنيفة سميت بذلك. والكتاب المشهور الذي ينقل عنه الشارح الفقه الأكبر من رواية من قدم معنا في أول الكتاب حماد بن أبي حنيفة ورايه يروي عنه. نعم لا غيره، عصام بن يوسف البرقي وهو أيضا ضعيف، ويروي عن عصام محمد بن مقاتل الرازي وهو أيضا ضعيف، ثلاثة ضعفاء. فلم يثبت الكتاب عن أبي حنيفة، إلى جانب أن فيه يعني على إلى جانب أن بعض أهل العلم ذكروا أن فيه زيادات من نسخ إلى نسخ، ففيه إدخالات لعلهم من بعض الحنفية. قال كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. ولذلك قلت إن في ثبوتي عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة، بل هذا لا يقوله مسلم من المسلمين، أن الله عز وجل يصير محصورا بين السماء الدنيا وبين العرش، تعالى الله عن ذلك. أن نزول الله عز وجل يليق بجلاله لا يقتضي لماذا لا يقتضي هذا الأمر، وهو أنه يفارق مكان وينتقل إلى مكان آخر ويصير المكان الأول خاليا منه. هذا في حق المخلوق، في حق عز وجل الله أعلم صفته، نؤمن بنزوله ولا نعلم كيفيته. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، قال له كتاب مشهور هذا الإمام عقيدة السلف الصابوني رحمه الله، كتاب قيم جدا ويسير، من قرأه مجرد قراءة يفهمه، وفيه فوائد طيبة، وهو من الأئمة المتقدمين القرن الثالث والرابع، ويسوق الأحاديث الآثار الأسانيد. قال رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاد، عندنا حماد الصواب حمشاد كما في سير أعلام النبلاء الجزء السادس عشر 498، كما في السير الجزء السادس عشر 498. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: ينزل بها كيف؟ انتهى. وأبو منصور هذا لم يدرك أبا حنيفة، إنما يحكي مذهب حكاية، فهو منقطع منقطع. قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك، وهذا الأثر موجود في عقيدة الصابوني صفحة 222، الأثر موجود في عقيدة الصابوني عقيدة السلف صفحة 222. قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا مجانب ولا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، عندكم بصفة العدم وبصفة المعدوم، العدم بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول: هو موجود كل موجود، هو وجود كل موجود، ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هذا الأخير أقوال الحلولية والاتحادية، فالأولون بحلوله في كل موجود الحلولية، والثاني وجود كل موجود الاتحادية. قال: وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصية اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرم الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رآه، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نستغل كيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، والإسراء هو السري بالليل، الذهاب بالليل، إذا سافر بالليل سمي إسراء، سرى يسري وأسرى يسري. قال: فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ولم يثبت عنهما، قد ذكر إسناده ابن هشام في سيرته الجزء الأول 399، الجزء الأول صفحة 399، وذكره ابن كثير، ذكر الإسناد أيضا ابن كثير في تفسير سورة الإسراء، وهو من طريق ابن إسحاق. قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسري بروحه، معناه أنه منام. وهذا أثر ما حاله من الشحاق، قال: حدثني بعض أهل الأذية، فيه مبهم ولا يعرف من هذا الرجل، فهو لا يصح. وأثر معاوية أخرج أيضا من الشحاق كما في المصدرين المذكورين سيرة ابن هشام وتفسير ابن كثير، من طريق يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن الأخنس، يعقوب بن عتبة ابن مغيرة ابن الأخنس عن معاوية، ويعقوب بن عتبة من أتباع التابعين، ليس له رواية عن الصحابة، ليس له سماع ولا إدراك لأحد من الصحابة، فهو منقطع بالنسبة. قال: ونقل عن الحسن البصري نحوه، كذلك في المصدر المتقدم سيرة ابن هشام، وأيضا تفسير ابن كثير نقله عن الحسن بدون نقله ابن إسحاق عن الحسن بدون أن يذكر من حدثه بذلك، قال: حدثت عن الحسن أو نحو ذلك، فهو منقطع أيضا. قال: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وفي الحقيقة التفريق يعني سيأتي أن التفريق ليس له كبير طائل مع ضعف الآثار هذه، فلا يحتاج إلى توجيه آثاره. قال: وفرق ماذا؟ لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، وإثبات ملك للرؤيا يحتاج إلى دليل. قد لا يبعد ذلك أن يكون وكل الله للرؤيا ملكا، لكن يحتاج إثباته إلى دليل. قال: وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد مش عندكم ما أراد تثنية عن معاوية وعائشة. قال: فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تمال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. الصحيح أنه أسري بروحه وجسده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد يطلق على الروح والجسد ليس على الروح فقط. وهذا التأويل لا يحتاج إليه مع ضعف الأثرين، فيقال أثران ضعيفان فيحتاج إلى هذا التأويل، لا يحتاج إلى هذا التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.